الفقهاء رحمه الله. ومن جهة أخرى الخارج من السبيلين ناقض الوضوء مطلقا، والخارج الكثير النجس غيرهما ناقض أيضا دون يسير، وما سوى ذلك فغير طاهر. قال وفرقوا بين خارج من بدن الإنسان أن البول والغائط نجس لا يوفى قليلا فلم يرد. قال ومن جهة أخرى الخارج من السبيلين ناقض للوضوء مطلقا، والخارج الكثير النجس غيرهما ناقض أيضا دون يسير، وما ذلك فغير ناقض. هذا بالنسبة لنقض الوضوء. قال المؤلف رحمه الله الخارج من أو الناقض قسمه المؤلف رحمه الله إلى أقسام. القسم الأول أن يكون خارجا من السبيلين، فهذا يقول المؤلف رحمه الله ناقض مطلقا، يعني هذا ما عليه أكثر أهل العلم أن الخارج من السبيلين ناقض مطلقا، سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كان نجسا أو طاهرا. فمثلا القليل قليل البول أو كثيره نجس كالبول والغائط والدم، طاهر مثل الولد، لو أن المرأة ولدت ولم تر دما فالولد طاهر ويجب عليها الوضوء ويجب عليها الغسل لأنها لم تر الدم. كذلك أيضا المني هذا طاهر فيعتبرونه ناقضا، يعتبرونه وسواء كان معتادا أو غير معتاد. المعتاد كالبول والغائط وغير ذلك، غير المعتاد كما لو خرج من جوف الإنسان حصات ونحو ذلك، فهذا غير معتاد. وعند الإمام مالك رحمه الله أن الناقض هو الخارج المعتاد فقط، يعني ليس كل ما خرج من السبيلين ناقض، وإنما الخارج المعتاد هو الذي ينقض. وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا الأحداث الدائمة للإنسان هذه ليست ناقضة، الأحداث الدائمة للإنسان هذه ليست ناقضة، مثل سلس البول، سلس الغائط، الاستحاضة إلى آخره، يعني الدائم يخرج مع الإنسان، هذه ليست ناقضة. لا يتوضأ الإنسان وما لم يخرج هذا الشيء هذا ليس ناقضة، فلا ينتقل وضوءه حتى يخرج شيء آخر غير هذه الأشياء. فإذا خرج شيء آخر غير هذه الأشياء، حدث آخر غير هذه الأشياء، فإنه ينتقل وضوءه. قال هذا القسم الأول خارج من السبيلين. القسم الثاني الخارج الكثير النجس غيرهما ناقض أيضا دون يسير. هذا القسم الثاني إذا كان غير خارج من السبيلين، من الفرج والدبر، من القبل والدبر، ليس خارجا من القبل والدبر. فقال المؤلف رحمه الله غيرهما، يعني غير البول والغائط، إن كان بول وغائط يقول بأنه ناقض، إن كان غير بول وغائط كالدم والقي ونحو ذلك فيقول إن كان كثيرا فهو ناقض، وإن كان غير كثير فليس ناقضا. إن كان كثيرا فهو ناقض، وإن كان غير كثير فإنه ليس ناقض. وصى بذلك أن الدم الخارج من غير فرج وأن القي أن هذه الأشياء ليست ناقضة. وأيضا قول المؤلف رحمه الله النجس هذا أيضا يفيد أن الدم الخارج نجس وأن القي نجس، أن الدم الخارج من غير فرج أنه نجس وأن الدم وأن القي نجس. والصواب في ذلك أن هذه الأشياء طاهرة وليست نجسة. قال وما سوى ذلك فغير ناقض. هذا القسم الثالث، يعني ما سوى الخارج من السبيلين وما سوى الكثير النجس كالقي والدم هذا غير ناقض. فمثلا الريق هذا غير ناقض، العرق هذا غير ناقض، وهكذا. قال وقسموا شعور بدن الإنسان إلى ثلاثة أقسام، قسم تحرم إزالته وهو شعر اللحية، وشعر رأس الأنثى من غير ضرورة، وشعر الهادبين، وشعر أحجاب الهادب، وشعر الحاجب وأهداب العينين. وقسم يشرع إزالته إلى آخره. هذه بالنسبة لأقسام شعور الإنسان من حيث الإزالة. قسم تحرم إزالته وهو شعر اللحية وهذا ظاهر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، أوفوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين إلى آخره. فشعر اللحية يحرم على الإنسان أن يزيله أو أن يأخذ منه لعموم الأدلة. قال: وشعر رأس الأنثى من غير ضرورة. أيضا رأس الأنثى إزالته من غير ضرورة هذا محرم، لأن ذلك مثلة وفيه أيضا تشبيه لها بالرجل. وقد ورد: ليس عن النساء حلق، إنما الحلق على الرجال، يعني في النسك، فهي ممنوعة من الحلق في النسك لما سلف من المثلة والتشبه بالرجال إلى آخره. وشعر الحاجب وأحجاب العينين، حيث ابن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتلمصة. والنمص سلف العلماء رحمه الله في تفسيره على قولين: قول أول أنه نتف شعر الحاجبين خاصة، والقول الثاني أنه نتف الشعر عموما، نعم شعر الوجه عموما سواء كان شعر الحاجبين أو غيرهما. فقول الإنسان ينتف شعر وجهه أن هذا داخل في النمص، داخل في النمص. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يفسر النمص بشعر الحاجبين، وأحجاب العينين أيضا يحرم إزالة شعر أحجاب العينين لضرورتهما. قال: وقسم يشرع إزالته وهو شعر الإبط والشارب والعانق. قوله إزالته بالنسبة للشارب هذا فيه نظر، فيه نظر، ما للشارب لا تشرع إزالته بالكلية. الشارب يشرع حق الشارب، يشرع حق الشارب. وقد اختلف العلماء رحمه الله بالنسبة للشارب هل الأفضل القص أو الأفضل الحق. القص هو قص أطرافه حتى تبدو الشفة العليا، والحق هو المبالغة في قصه، المبالغة في قصه من جميع الجوانب لكن بدون حلق، يعني يبالغ الإنسان ينهكه بدون حلق، وهذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. قد ورد القص وقد ورد الحلق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحفو الشوارب. وقال أيضا الخمس من الفطرة، وذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قص الشارب. لكن الأفضل حف، لأن الإنسان إذا حف شاربه فإنه يدخل في ذلك القص فيجمع بين القص والحف، هذا هو الأفضل. قال: والإبط والعانة. قسم الثالث قسم يباح وهو باقي الشعور، يعني لو أن الإنسان أزال شعر ساقه أو أزال شعر صدره ونحو ذلك فإن هذا مباح، هذا مباح ولا بأس به. ما لم يكن في ذلك تشبه بالمرأة أو نحو ذلك، يعني ما لم يترتب على ذلك محذور شر، وإلا فالأصل في ذلك أنه مباح ولا بأس به. قال: وفرقوا بين مس المرأة بشهوة وبغير شهوة، فنقضوا بالأول الوضوء وحرموا ذلك على الصائم وعلى المحرم بحج أو عمرة، بخلاف المس بغير شهوة إلى آخره. أيضا مس المرأة بالنسبة للشهوة وغيره ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون مسها بشهوة، فهذا على المشهور مذهب أنه ينقض الوضوء، ينقض الوضوء إذا مس الإنسان امرأته بشهوة ينقض الوضوء. والصواب في ذلك أنه لا ينقض، هذا هو الصواب ومذهب حنيفة رحمه الله، صواب أنه لا ينقض. أيضا يقول: حرموا ذلك على الصائم وعن المحرم بحج أو عمرة. المحرم بحج أو عمرة يحرم عليه، أن يمس امرأته بشهوة أو يمس سريته بشهوة ملك اليمين. كما أن هذه الأشياء ناقضة أيضا يحرم عليه أن يمس امرأته أو سريته بشهوة. وكون ذلك حرام على الصائم يعني كون الإنسان يحرم على الصائم أن يمس امرأته بشهوة إلى آخره هذا فيه نظر فيه نظر إلا إذا كان يعرف من نفسه أنه سيحصل منه إنزال يعرف من نفسه أنه سيحصل منه إنزال فإنه يحرم عليه. فأصبح عندنا مس المرأة بشهوة أصاب أنه ليس ناقض للوضوء ويحرم على المحرم بحج أو عمرة يحرم على المحرم بحج أو عمرة أما الصائم فهذا فيه تفصيل. الصائم هذا نقول فيه تفصيل إن كان الإنسان يعرف من نفسه أنه إذا مس امرأته لشهوة أنه سيحصل منه إنزال فإن هذا محرم ولا يجوز. وإن كان لا يعرف من نفسه أنه سيحصل منه إنزال فإن هذا جائز ولا بأس به. قال وفرقوا بين الخارج من الذكر منه نجس لا يعفى عن إثيره ويوجب غسله ونقض الوضوء به وهو البول ومنه نجس ينقض الوضوء ويجب غسله وغسل الذكر والأنثيين وهم منه وهو المني ومنه طاهر يوجب الغسل وهو المني. أيضا الخارج من الذكر يقول المؤلف رحمه الله بأنه أقسام. القسم الأول منه نجس لا يعفى عن إثيره ويوجب غسله والنقض الوضوء به. القسم الأول البول يقول المؤلف رحمه الله نجس وهذا بالإجماع لا يعفى عن يسيره وهذا موضع خلاف هل يعفى عن يسير البول أو لا يعفى عن يسيره. وتقدم أن أشرنا أن شيخ الإسلام يرى العفو عن سائر النجسات ولذلك أحاديث الاستجمار ويوجب غسله ظاهر البول يجب غسله ونقض الوضوء به وهذا بالإجماع ما لم يكن سلسا فإنه موضع خلاف هل السلس ناقض أو ليس ناقضا إلى آخره. القسم الثاني قال ومنه نجس ينقض الوضوء ويوجب غسله وغسل الذكر والأنثيين هذا المجي. القسم الثاني المجي ينقض الوضوء هذا ظاهر ويوجب غسله هذا المذهب عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن المذي طهارته مخففة يكفي فيه النظر لا يجب الغسل وإنما يكفي فيه النظر وغسل الذكر والأنثيين منه غسل الذكر والأنثيين يعني إذا خرج من إنسان مذي فإنه يجب عليه أن يغسل ذكره وأنثيين يجب عليه أن يغسل الذكر وأنثيين استدلوا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام حديث علي بغسل الذكر والأنثيين والأمر بغسل الذكر والأنثيين هذا ضعف بعض العلماء ضعف الحديث الوارد في ذلك والذي ورد غسل الذكر فقط هذا ثابت في الصحيح. وأما الذكر والأنثيين هذا ضعف بعض العلماء والأحوص في ذلك غسل الذكر والأنثيين جميعا لأن المقصود من الغسل هو تخفيف الشهوة وإذا حصل غسل للذكر والأنثيين جميعا حصل تخفيف لهذه الشهوة. قال ومنه طاهر يوجب الغسل وهو المني المني طاهر ويوجب الغسل أما البول فتقدم أنه يوجب الوضوء هذا يوجب الغسل. قال وفرقوا بين نجاسة البدن فأوجبوا لها التيمم عند تعذر غسلها دون نجاسة ثوب البقعة فليس عنها تيمم. قال والصحيح اختيار شيخ الإسلام أن النجاسات كلها لا تيمم عنها وإنما يتيمم عن الأحداث لاستواء النجاسات في عدم ورود النص بها وقياس بعضها عن حدث دون بعض في نظر وإنما الواجب إزالة النجاسة والبعد عنها بحسب الإمكان، فإذا فعل ذلك فعبادته صحيحة والله أعلم. نجاسة البدن هل يشرع لها التيمم أو لا يشرع لها التيمم؟ لو أن الإنسان على بدنه نجاسة، على بدنه نجاسة وأراد أن يصلي ولم يجد ماء يزيل به هذه النجاسة، هل يتيمم أو لا يتيمم؟ كما أن الإنسان إذا كان محدثا ولم يجد ماء يتوضأ به يتيمم، لكن إذا كان على بدنه نجاسة هل يتيمم أو لا يتيمم؟ المشهور مذهب أنه يتيمم، يعني إذا ما استطاع إزالة هذه النجاسة الموجودة على بدنه فإنه يتيمم عنها، قياسا لنجاسة الخبث على نجاسة الحدث. والرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم، وهذا اختيار أيضا شيخ الإسلام كما نص عليه المؤلف رحمه الله، أنه لا تيمم عن النجاسات مطلقا، يعني النجاسات لا يتيمم عنها مطلقا، وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا نقول الإنسان إذا كان على بدنه نجاسة فإنه يخففها ما أمكن، ما أمكن التخفيف بالتراب، ولا يتيمم، إذا بقي شيء فإنه لا يتيمم عنها لعدم الدليل، لأن الدليل إنما نجس في إنما ورد في الحدث فقط، الدليل ورد في الحدث فقط. قال: وفرقوا بين تطهير الحمرة إذا انقلبت حلا، والعلقة إذا صارت عيانا طاهرا، والماء المتغير بالنجاسة إذا كان تغيره أنها تطهر بالاستحالة من الخبث إلى الطيب دون غيرها. وشيخ الإسلام يعمم ذلك في كل شيء استحال من الخبث إلى الطير أنه يطهر والله أعلم. أيضا طهر بالاستحالة، المذهب أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، يعني لو أن إنسانا عنده نجاسة، مثلا عنده روث حمار، روث الحمار نجس، أحرقنا روث الحمار هذا وانقلب الآن استحال من عين إلى عين أخرى، استحال إلى رماد، أو إنسان عنده عجرة إنسان وأحرقه فاستحال من عين إلى عين أخرى، هل يطهر بالاستحالة أو لا يطهر بالاستحالة؟ المذهب أنه لا يطهر، وهو قول جمهور أهل العلم أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. الرأي الثاني أنها تطهر بالاستحالة، وهذا مذهب الظاهرية واختيار شيخ الإسلام. فإذا كان إنسان عنده روث نجس ثم انقلت إلى عين أخرى طهر، كذلك أيضا لو كان عندنا كلب وهذا الكلب سقط في ممدحة فأصبح ملحا فإنه يكون طاهرا، وهكذا استثنوا من وقال لك النجاسة هذا بالاستحالة، استثنوا من ذلك أشياء، الخمرة إذا انقلبت خلا، إذا انقلبت خلا فإنها تطهر، الخمرة بناء على أنها نجسة إذا انقلبت لنفسها فإنها تطهر بالإجماع. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية العلقة إذا صارت حيوانا طاهرا، العلقة قطعة الدم تنقلب بإذن الله عز وجل، أولا نطفة ثم بعد النطفة علقة قطعة الدم، العلقة تنقلب بإذن الله إلى حيوان طاهر، الحيوان الطاهر هذا انقلب إلى كونه طاهرا، فقالوا استحال الآن من عين عين أخرى، فالعلقة قالوا بأنها نجسة الآن استحالت إلى عين أخرى فيصبح. هذه الصورة الثانية. الثالثة الماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره، إذا زال تغيره بنفسه، عندنا ماء متغير بالنجاسة ثم بعد ذلك زال تغيره بنفسه فإنه يطهر، زال تغيره بنفسه، يقول المؤلف رحمه الله لأنه يطهر. قال: وشيخ الإسلام يعمم ذلك في كل شيء استحال من الخبث إلى الطيب أنه يطهر والله، وهذا هو الصواب. صواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ومذهب الظاهرية أن النجاسة تطهر بالاستحالة. قال: ومن الفروق الصحيحة أن الجنين له ثلاث أحكام، حكم يتعلق بنفق الروح فيه، وهو الصف الذي لا يصلى عليه حتى يتم له أربعة أشهر لأنه ابتدع نفق الروح، ومثل ذلك العقيقة لأنه قبل ذلك جماد. الأحكام الجنين يقول له أقسام، القسم الأول أن يتم له 4 أشهر، وإذا تم له 4 أشهر نزغت فيه الروح. لا ترتب عليه أحكام، من ذلك التقصير، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين ما دام تم له 4 أشهر في بطن أمه ثم فوق، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين ويسمى، وتذبح عنه العقيقة، تذبح عنه العقيقة، وتجب الكفارة بقتله، إذا قتل تجب الكفارة بقتله، وفيه دية الجنين، فيه دية الجنين، يعني دية الجنين. أما قبل ذلك لو أسقطته قبل نفخ الروح فيه، يعني قبل تمام 4 أشهر له مثلا 3 أشهر، فهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يقبر في مقابر المسلمين ولا يسمى ولا يعف عنه ولا فيه كفارة قتله، قتله ليس فيه كفارة إلى آخره، لأنه قبل ذلك جماد كما ذكر المؤلف. قال القسم الثاني: وحكم يتعلق به إذا ولد حيا حياة صحيحة، وهو الميراث وملك المال، المال في وصية ووقف ونحوها. القسم الثاني: إذا ولد تم له 4 أشهر واكتمل حمله ثم ولد، وبعد أن ولد واستهل صارقا، يعني ولد ووجد فيه بعد الولادة علامة من علامات الحياة، هذا له أحكام أخرى وهي الميراث، يرث، يرث الجنين إلى أسقط ما يرث. هذا إذا ولد وبعد الولادة وجدت فيه علامة من علامات الحياة نقول بأنه يرث، فلا يرث إلا بعد ولادته ووجود علامة من علامات الحياة. أيضا يملك المال الموقوف، يملك المال الموقوف، يعني لو أن شخصا وقف عليه فإنه إذا أسقط ما يرث، يعني قال هذه وقف على زيد الحمل، إذا ولد وجد فيه علامة الحياة ملك الوقف. أيضا الوصية، لو أوصي له مثلا ببيت أو كتاب ونحو ذلك فإنه يملك هذه الوصية إذا ولد ووجد فيه علامة من علامات الحياة. قال: وبقية الأحكام كالنفاس والعدة والاستمرار وما تصير منه أمس أم ولا أم ولد ونحوها تتعلق بتخليقه ولو خلقة خفيفة. هذا القسم الثالث، أحكام أخرى تتعلق بهذا الجنين إذا ابتدأ خلقه، إذا ابتدأ خلقه. ومتى يبتدأ خلق الجنين؟ الجنين 40 يوما نطفة، ثم يقوم مثل ذلك علقة قطعة دم، ثم يكون مثل ذلك مضغة، فبعد 80، بعد 80 يبدأ تخليقه، يعني بعد 80 يبدأ تخليقه، يعني يكون مخلق. يبدأ فيه الخلق، لكن كونه يخلق في بعد 80 مباشر هذا نادر، نادر، لأنه مضغة، المضغة هذه تحتمل التخليق عندما عدم التخليق، لكن إذا تم له 90 يوما هذا الغالب أنه بدأ تخليق. إذا تم له 120 يوما هذا نقطع أنه اكتمل تخليقه، لأنه ستنفق فيه الروح. المهم أنه إذا وجدنا فيه ابتداء التخليق، يعني تخطيط يد حتى لو كان خفية، يد أو رجل أو رأس، أو تخطيط يد أو تخطيط رجل أو رأس ونحو ذلك، فإنه يترتب عليه أحكام إذا استوت أمه. منها، من هذه الأحكام، النفاس، المرأة تكون نفاسا بذلك، يعني إذا ألقت هذه المضغة أو العلقة من الدم ولم يبدأ فيه التخليق لا تكون نفاسا، لا تأخذ أحكام النفس، وإنما الدم الذي معها دم فساد، إذا كان بعد ابتداء التقنية تكون نفاذة. الاستبراء العدة أيضا العدة إذا ابتدأ تخليقه انتهي من عدتها، لأن عدة الحامل يقول أي شيء بوضع الحامل. إذا كان ما ابتدأ تخليقه، لو أن امرأة طلقت أو توفي عنها زوجها وألقت هذه المضغة وهذه المضغة لم يبدأ التخليق فيها، تخرج من العدة ولا تخرج؟ ها؟ نقول لا تخرج من العدة. لكن إذا كان ابتدأ التخليق فإن تخرج من العدة. كذلك أيضا الاستبراء هذا يتعلق بملك اليمين، وكذلك أيضا يتعلق بالزوجة الحرة في المواضع، أو نقول يتعلق بملك اليمين وبالزوجة الحرة في المواضع التي يقتصر بها على الاستبراء وغيرها وغيرهما. فاستبراء هؤلاء إن وضعت ما تبين في خلق إنسان فإنها تكون ماذا؟ إن وضعت ما تبين فيه خلق إنسان فإنها تكون ها؟ يكون استبراء. يعني إذا ابتدى في خلق إنسان يكون استبراء. فمثلا إنسان عنده ملك يمين وهو يطعها وأراد بيعها، حامل ثم وضعت ما تبين فيه خلق إنسان وخاف عن تبين براءة رحمها، أو مثلا ثانية أرادت تستبرئ نفسها ووضعت ما تبين فيه خلق الإنسان فإنها إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان فإن الآن حصلها استبراء لا تزوج. وهكذا أو المهاجرة هذا في بلاد الكفار بلاد المسلمين، أو المسبية استبراء كما سبق. نعم. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن تصوير ذوات الأرواح لا يحل، وتصوير الأشجار والقصور ومراكب ونحن جائز. طيب، هذا أيضا الفرق يتعلق بالتصوير، الفرق هذا يتعلق بالتصوير. يقول المؤلف رحمه الله: تصوير ذوات الأرواح لا يحل. التصوير ينقسم إلى أقسام، يعني ينقسم إلى أقسام. تصوير باليد نقول ينقسم إلى أقسام. القسم الأول تصوير ذوات الأرواح، فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها يوم القيامة نفسا يعذب بها. والقسم الثاني تصوير ما فيه حياة وليس فيه روح، فهذا جائز ولا بأس به على الصحيح. موضع خلاف، لكن جمهور العلم أن تصوير ما فيه حياة وليس فيه روح أنه جائز ولا بأس به. مثل تصوير الأشجار والزروع، هذه فيها حياة لكن ليس فيها روح، فالصواب أنه جائز ولا بأس به. ومنع من ذلك بعض السلف لقول النبي لقول الله عز وجل في القدسي: ومن أظلم من ذهب يخلق خلقه فليخلق حبة وليخلق شعيرة. وهذه فيها حياة وليس فيها روح، لكن الصواب ما ذهب إليه جمهور العلم رحمهم الله، وهو الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. القسم الثالث تصوير ما لا حياة فيه ولا روح، كما قال مالك رحمه الله: كالقصور والمراكب ونحوها، فإن هذا جائز ولا بأس به. قال: وفرقوا بين المشهود عليه، بين ما يقبل فيه رجلان أو رجل أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين كالأموال ونحوها، وبين ما يقبل فيه رجلان فأكثر كالقصاص والحدود غير الزنا، وبين ما يقبل فيها رجال وهم الرجال فقط إلى آخره. هذا الفرق يتعلق بعدد الشهود، فيقول المؤلف رحمه الله بأنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما يقبل فيه رجلان، يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين، وهذا فيما يتعلق بالأموال، فيما يتعلق بالأموال. والصحيح أيضا وقال لك المؤلف رجلان أو رجل امرأتان أو رجل يمين كالأموال ونحوه. والصحيح أيضا أربع نسوة، والصحيح أيضا أربع نسوة، هذا القسم الأول. القسم الثاني بينما يقبل فيه رجلان فأكثر كالقصاص والحدود غير الزنا. القصاص قتل النفس، الحدود حد القذف، أيضا عقوبة الشرب إلى آخره، حد السرقة إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله لا بد فيه من رجلين، وظاهر كلام المؤلف أن النساء لا يقبلن في ذلك، يعني وهذا هو المشهور المذهب وقول أكثر أهل العلم. والصواب أن المرأة كالرجل في ذلك، وخشية نسيان المرأة أو خشية ضلال المرأة هذا عوض أي شيء بأن تكون شهادة الرجل تعدل شهادة امرأته. فالصواب في ذلك أن النساء أو أن شهادة النساء لها مدخل حتى في الحدود وحتى في القصاص، وأن شهادة المرأة تعدل شهادة رجلين، هذا هو الصواب وهو مذهب الظاهرية. القسم الرابع الثالث حد الزنا، هذا لا بد فيه من أربعة، لا بد فيه من أربعة شهود. القسم الثالث وأيضا النساء لهن مدخل في ذلك، وشهادة الرجلين شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل، هذا هو الصواب. القسم الرابع أو الخامس ما يقبل فيه ثلاث رجال، وهو من ادعى الفقر بعد الغنى ليأخذ من الزكاة، إذا كان إنسان فقيرا ليأخذ من الزكاة وقد كان غنيا قبل ذلك، فإنه لابد كما ورد في القبيصة أن يقوم ثلاث من أهل الحجة من أهله فيشهدوا على أن فلانا أصابته تاقة. قال وبينما لا يقبل فيه الأربعة وهو الزنا، وبينما يقبل فيه الواحد من رجل أو امرأة وهو شهر رمضان، هذا القسم الخامس. ما يقبل فيه واحد من رجل أو امرأة أو رقيق حر أو رقيق يقول شهر رمضان، وأيضا يعني شهر رمضان وغير ذلك من الإخبارات التعلق بالدين، دخول شهر رمضان، دخول الوقت، خروج الوقت، طهارة الماء، نجاسة الماء إلى آخره، سائر وليقل وإخبار الديانات والفتاوى، الديانات والفتاوى دخول الشهر خروجه لا بد فيه من شاهدين، لكن دخول الشهر الإخبار بدخول وقت الصلاة، الإخبار بخروج وقت الصلاة، الإخبار عن الماء، عن نجاسة الماء، عن طهارته، عن قربه، عن بعده إلى آخره، عن القبلة، هذا يقبل فيه واحد من رجل أو امرأة. كذلك أيضا الفتوى، نقل الفتوى، هذا يقبل فيه واحد من رجل أو امرأة. القسم الثالث قال وبينما تقبل فيه شهادة امرأة واحدة وهو ما لا يقبل عليه إلا النساء غالبا، لما يقبل عليه إلا النساء غالبا تقبل فيه شهادة امرأة واحدة كالبكارة والثيوبة والرضاع، الرضاع شهد أنها أربعة أو أنها لبكر أو أنها ثيب، الأشياء التي لا يقبل عليها إلا النساء غالبا وتكون في معزل من رجال فإنه يقبل فيه شهادة امرأة واحدة فقط كما مثلنا. قال وبينما يقبل فيه قول طبيب واحد أو بيطار أو بيطار واحد، هذا السابق، فرق السابق، وهو داء الآدمي والدواب ونحوه، داء الآدم والدواب ونحوها. يعني الآدم بالنسبة لما يتعلق بدائه ومرضه يقبل فيه قول واحد، قول واحد. مثلا إذا قال الطبيب لأن هذا المرض يحتاج إلى أن تجلس الصلاة أو يحتاج إلى أن تفطر في رمضان، نقول يقبل قوله، نقول يقبل قوله وهكذا. أو قال بأن هذا المرض مرض مخوف فيما يتعلق بالعطايا، نقول نقبل قوله. أيضا البيطار فيما يتعلق بالدواب، إذا قال بأن هذا مرض ينقص قيمة الدابة إلى آخره فإنه يرجع إلى قوله، يعني نرجع إلى قوله. فما يتعلق به يعني ما يقبل فيه أو طبيب أو بيطار واحد، هذا هذا القسم الثالث ما يتعلق بداء الآدمي والدواب. مثل أيضا القافة، القافة يقبل فيها قول واحد. المهم الأشياء التي تتعلق بالخبرة، الأشياء التي تتعلق بالخبرة والعمل والمهنة يقول يقبل فيها قول واحد. قال ومن الفروق الصحيحة في أوقات النهي عن النوافل كلها إلا سنة الفجر قبلها وعادة جماعة أقيمت وركعة الطواف وسنة الظهر إلى جمع وإذا دخل المسجد ولمن يخطب وصلاة الجنازة ولو نافل، واختلف في ذوات الأسباب، فمنهم من منعها وهو المشهور في المذهب، منهم من أجازها. يعني هذا الفرق يتعلق بأوقات النهي. يقول المؤلف رحمه الله في أوقات النهي ينهى عن النوافل كلها إلا استثنى المذهب، يعني المذهب ينهى عن النوافل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى في حديث سعيد، حديث عمر، حديث أبي هريرة، حديث عقبة بن عامر، حديث كثيرة، حديث ابن عباس، الأحاديث كثيرة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي. لكن استثنى المؤلف قال إلا سنة الفجر قبله، وهذا بناء على أن النهي يبدأ من طلوع الفجر. المذهب أن النهي يبدأ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر الثاني. إذا قلنا بأن النهي يبدأ من طلوع الفجر الثاني فإنه يستثنى من النهي ماذا؟ ها؟ نستثنى من النهي سنة الفجر كما يحيى عائشة الحفصة وغيرهما. وإذا قلنا بأنه يبدأ من الصلاة النهي كما هو قول الشافعي فإنه لا يكون هناك استثناء. الثاني وإعادة جماعة الأقيمة أيضا، إذا أقيمت وهو في المسجد مثلا أقيمت صلى ثم جاء إلى مسجد، مثلا صلى ثم جاء إلى المسجد العصر وأقيمت وهو في المسجد فإنه يصلي معه ما دام أنه لم يقبل إعادة، يصلي معه ويكون هذه مدارة الأسباب جائزة. ثالثا ركعة في الطواف لا بأس، ثاني يصلي بعد الظهر بعد العصر بعد الفجر ركعة في الطواف هذا جائز. الرابعة سنة الظهر إذا جمع، لو أن الإنسان جمع لمرض، جمع لمرض فصلى الظهر والعصر جمعا جمع تقديم، بعد صلاة العصر دخل وقت النهي، حتى لو فعلت العصر في وقت الظهر جمع تقديم دخل وقت النهي. إذا دخل وقت النهي دخل وقت النهي لا دخل وقت النهي ما جزى سنة الأفضل، لكن استثنى من ذلك، استثنى من ذلك سنة الظهر البعدية فلا بأس أن يصليها بعد العصر بدون استثناء. قال: وإذا دخل المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، إذا دخل والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين. وأيضا قد تكون خطبته في وقت النهي، لأنه على المذهب يجوز تجوز الجمعة قبل الزوال، فقد يبدأ بالخطبة قبل الزوال ثم يدخل الإنسان في وقت النهي في وقت الاستواء، فيقول لا بأس يصلي ركعتين. وصلاة الجنازة ولو نافلة، أيضا صلاة الجنازة في وقتين طويلين صلاة على الجنازة بعد الظهر بعد العصر هذا جائز ولا بأس. واختلف في لواة الأسلاف منهم من منع والمشهور منع ومنهم من أجازة، والصواب إجازته. بالنسبة لذواة الأسلاف الصواب أنها جائزة مطلقة، هذا القاعدة نقول الصواب في ذواة الأسلاف أنها جائزة مطلقة في أوقات النهي، ويدخل في ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله مثل الركعة في الطواف، مثل تحية المسجد، مثل عاش الجماعة، مثل صلاة الجنازة إلى آخره. فنقول الصحيح بذلك أن ذوات الأسباب تشرع في أوقات النهي، والأدلة على ذلك كثيرة، أدلة على ذلك كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا يشمل كل وقت. وعن الحاج بن عمر: لا تتحرى بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. فالنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن التحري، وهذا يقول في النافله المطلقه. اما النافله ذات السبب فهو لم يتحرى، النافله ذات السبب نقول بانه لم يتحرها، وانما فعلها لاجل ماذا؟ لاجل السبب. هذا هو الصواب، ويدخل في ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله. نعم، والله تعالى.